بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة في باب الآنية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان.
هذه سابقان سبق بسم الله الحمد لله سبق الكلام على الآنية في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحديث ابن عباس، وحديث أم سلمة: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. سبق أن عرفنا أن الأصل في الأعيان الإباحة والحل، فالأصل في الآنية أنها حل لنا. كل شيء خلق لنا أن نستعين به على طاعة الله، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فمن منع من شيء فعليه الدليل. والأصل في الأواني الإباحة، سواء كانت من خشب أو حجر أو طين أو نحاس أو حديد أو جلد أو غير ذلك. وقد أسسنا الدليل آنية الذهب والفضة كما في هذه الحديثين، فإنها محرمة استعمالهما في الشرب والأكل، ولكن المرأة لها أن تتحلى بالذهب والفضة، والرجل له أن يتختم بالفضة. أما استعمالهما في الأكل والشرب، استعمال الملاعق أو الأواني أو الفلاجين أو لذلك من الذهب والفضة فلا يجوز، لا للذكور ولا للإناث. والأصل في العبادات الحظر والمنع لأنها توقيفية، والأصل في الذبائح الحظر والمنع، والأصل في الأبضاع كذلك الحظر، والأصل في بيوع الحلة والإباحة. وفيها حديث حذيفة النبي صنها عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، وقال: فإنها لهم، يعني الكفرة، في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في الوعيد الشديد، وهذا يدل على من الكبائر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يشرب في أواني الذهب والفضة. وأما الحديث حديث ابن عباس وحديث سلمة، حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا يعتبر الحديث الثاني. حديث سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. والحديث بعده
صلى الله عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم، هذه الحديث الأربعة في أن دباغ جلود الميتة يطهرها. اختلف العلماء في المراد بالميتة هنا. قال بعضهم: كل ميتة من السباع أو مما يؤكل لحمه. جعل الله الدباغ تطهيرا له، سواء ميتة مأكل لحم أو غير مأكل لحم. ذهب إلى هذا البخاري وجماعة اختاره، وهو قول قوي. وقال آخر من العلم: المراد ميتة ما يؤكل لحمه خاصة، لما ورد في عند أحمد: دباغ ما يؤكل لحمه طهوره، أو كما ورد. وهذا هو اختاره جماعة، هو مذهب الحنابلة وجماعة، أن الدباغ إنما يطهر جلد ما يؤكل لحمه، وأن الدباغ بمثابة الذبح، كما أن الذبيحة يطهر الذبح، يطهر الذبيحة، الذبح الشرعي يطهرها، فكذلك جلدها، جلد ميتتها، بخلاف جلود السباع فإن الذبيحة لا تحله، فكذلك دباغ ميتته. وكل طاهر في الحياة يعني كالحر والحمار والبغل، هذا فيها الخلاف، لكن هذا طاهر في الحياة. بعضهم قال المراد ما يؤكل لحمه هو كل طاهر في الحياة كالهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطواف عليكم والطوافات، والحمار والبغل الذي يستعمله لأنه تعم به البر واستعمال الناس قديما، أما الآن أغناهم الله تعالى بالمركبات الجديدة، السيارات والطائرات ومراكب والسفن البحرية وغيرها. فهما قولان لأهل العلم. قول الأول أنه أن الدباغ يطهر كل جلد، يطهر جلد الميتة سواء كانت مأكول لحم أو مأكول لحم. والقول الثاني أن الدباغ إنما يطهر جلد ما يؤكل لحمه، وكل طاهر في الحياة كالهرة فإنها طاهرة في الحياة والحمار والبغل. إذا استدل الأول بعموم الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وكذلك عند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب هو الجلد، هذا فيه العموم يشمل ما يأكل لحم. وكذلك دباغ جلود الميتة طهورها عام. لكن في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، يعني بالدباغ. وكذلك من العدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من مزالة امرأة مشركة، معروف أن المشركين يعني ذبائحهم لا تحل، هذا من الأدلة التي دلت على العموم. نعم، فيها إضافة
ذكر كما ذكرت مع صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول بأن الأحاديث العامة أنه يدخل في ذلك جميع أنواع الجلود قول قوي، ولكن أظهر الأقوال وقربها للصواب أن ذلك فيما يؤكل لحمه، وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
وفيه في هذا خروج من الخلاف، أيضا خروج من الخلاف، لأن دباغ ما يؤكل لحمه هذا متفق عليه، وما دباغ ما لا يؤكل لحمه اختلفوا فيه.
قال ونأخذ من هذا أن الأحوط عدم لبس الفراء المصنوعة من جلود السباع، وهي موجودة في الأسواق بكثرة في هذا العصر، وإن كانت طاهرة على قول من يرى العموم، ويؤيد عدم لبسها حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها، أخرجه أبو داود والنسائي. قال أحسن الله عملك، وهذه الأحاديث الدالة على أن الدباغ يطهر جلد الميتة أصح من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهو دليل القائلين بأن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، وهو المذهب عند الحنابلة. وهذا الحديث عله العلماء بالاضطراب في سنده.
نعم، الحديث لا يصح، هذا حديث عبد الكريم. نعم، سنده مضطرب. نعم، في إضافة ما في إضافة. نعم،
صلى الله عليه. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه.
نعم، هذا حديث أبي ثعلبة هذا متفق عليه، رواه الشيخان. وأبو ثعلبة اشتهر بكنيته الخشني نسبة إلى خشين من النمر من قضاعة، كان من البادية وكان يحب الصيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قالنا بأرض قوم أهل كتاب يعني من اليهود والنصارى أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. والأمر بالأصل في هذا الحديث للندب والاستحباب وبين الأكمل والأفضل، خشية أن يكون شربوا فيها الخمر أو أكلوا فيها الميتة، فالأفضل والأحوط أن تغسل أواني أهل الكتاب، هذا إذا كانوا يستعملونها. أما الأواني الجديدة أو المصنوعة تأتي من المصنع ما استعملت، هذه ما ليس فيها شيء، لكن الأواني يستعملونها يستعملها أهل الكتاب، الأفضل أن تغسل خشية أن يكون وضعوا في شيء من الجسات أو من الخمر. والدليل على أن الأمر للندب وليس وليس الوجوب، أن الله تعالى أباح أكل ذبائح أهل الكتاب. قال سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فأباح الله أكل ذبائح. الأصل أن الميتة، أن الذبيحة يذبحها مسلم أو كتابي، فذبيحة الكتاب الأصل فيها الحل، إلا إذا علمنا أنهم يذبحون بالصاق أو بالخنق، هذا لا نأكل. حتى المسلم لو خنقها أو ضربها حتى ماتت ما تؤكل ذبيحته. إن الله تنهى عن أكل الموقودة والميتة، فقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمخنقة والموقودة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وكذلك أيضا إذا علمنا أنهم يذكرون غير اسم الله، يذكرون اسم المسيح أو غيره، فلا تؤكل ذبيحته. لكن الأصل إذا لم نعلم نأكل ذبيحته، إلا إذا علمنا أن فيها مانع، إما لأنهم ذكروا غير اسم الله عليها أو ذبحت بالخنق أو بالصاق الكهرباء أو غير ذلك. وإذا كان معلوم أنها المسالح عندهم يذبحون بالصاق، فهذا فلا تؤكل بالصاق الكهربائي. وكذلك في قصة المزادة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، الحديث الذي بعد هذا.
نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمران بن حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل.
نعم، يعني طويل. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر للماء، أرسل بعض أصحابه يطلبون الماء، فوجدوا امرأة معها مزادتان على جمل، فسألوها عن الماء فقالت: عهدي به البارحة مثل هذه الساعة، يعني بينها وبين يوم وليلة يعني. فقالوا: اذهبي معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إلى الساحر يعني. فذهبت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ من أفواه المزالتين، وبقيت المزالتين على حالهما، أفرغ شيئا منهما والله تعالى جعل فيها بركة، وعاد ما أخذ منه عادت كما كان. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجمعوا لها ما معهم من تمر ومن أقط، وأعطوها مقابل ما أخذ من المزالتين، وتمر، بدأ يحبون التمر، ومزالتين على حالهما. وقالوا: إننا لم نرزق من معك شيئا. ذهبت إلى قومها وقالت: جئتكم من عندي أسحر الناس أهو رسول الله، إما إن أسحر الناس أهو رسول الله حقا. فكان الصحابة يمرون قومها إذا مروا ويتجاوزونها ويقولون: هؤلاء أهل الجارية. وكان ذلك سبب في إسلام قومها. كان الصحابة يمرون ويتركون هذه الجارية من أجل قومها، فكان ذلك سبب في إسلام قومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، وهي آنية، لأنها جلدها مدبوغ، فهو دليل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة، لأن ذبائح المشركين ميتة ليسوا كأهل الكتاب والمسلمين، وأنه بعد الدبغ يستعمل في اليابسات والمائعات، خلافا للحنابلة أنه يستعمل في اليابسات دون المائعات. وفي حديث المزاد دليل على أن من اضطر إلى الماء جاز أن يأخذ من غيره ما ينقذ به نفسه ولا يضره من غير إذنه، هذا للضرورة. الصحابة مضطروا إلى هذا، ما عندهم ماء والماء بعيد، فهم اضطروا فأخذوا منها شيء من أفواهها ولا يضرها، وعاد أيضا عاد أفواه كما كانت. فهو حجة على أن من اضطر إلى الماء وخشي على نفسه جاز له أن يأخذ من غيره ما ينقذ به نفسه ولا يضره من غير إذنه، للضرورة، في حالة الضرورة يخشى الموت لو أن يأخذ ما لغيره ما ينقذ به نفسه ولا يضر صاحب المال والماء. نعم،
صلى الله عليه وسلم. في معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني من دلائل النبوة. نعم، يعني أنه أخذوا من أفواهها وعاد كما كان. ولهذا قالت هذه المرأة لما ذهبت إلى جئت من أسحر الناس أو هو رسول الله حقا، قال ما أحد أمرين، أما أنه أسحر الناس ولا رسول الله حقا كما يقولون. يعني استغربت هذا كيف يعني أخذوا منها ثم عادت كما كانت وصلت إلى أهلها، ما كان أخذ منها شيء. وأيضا استفادت أعطوها ما تيسر من التمر والأقض وجمعوا لها، وكان ذلك سببا في إسلامها.
صلى الله عليه. قال الشيخ عبد الفوزان: الحديث دليل على اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، وربما وضعوا فيها الخمر وطبخوا فيها الميتة والخنزير. وهنا تعارض الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة مع غلبة الظن، وهو هنا عدم توقيهم النجاسة، فرجحت غلبة الظن حيث قويت. ويؤيد ذلك لفظ أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. قال: والحديث دليل على جواز استعمال آنية أهل الكتاب بالشرطين المذكورين في الحديث، وهما أن لا يوجد غيرها وأن تغسل. أما الشرط الأول فالمقصود به التورع والاحتياط، فلا تستعمل أوانيهم ولو بعد غسلها إلا إذا لم يوجد غيرها، إلا إذا لم يوجد غيرها أو غيرها. وأما الشرط الثاني فالمراد به حصول اليقين من طهارتها، والأمر بغسلها ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب.
نعم، الأصل الاستحباب والندب، وهذا أواني التي يستعملونها. لكن الأواني التي تأتي من المصانع الآن ما استعملت، هذه على الأصل طاهرة، ما في إشكال. لكن الأواني يستعملونها فالأحوط والأفضل أن تغسل قبل أن تستعمل، خشية أن يكون فيها شيء من النجاسات التي يستعملونها من الخمر أو غيره. والخمر نجسة عند جمهور العلماء، وذهب آخر من العلم لأنها نجسة نجسة معنوية ليست حسية. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال رجس. نعم.
صلى الله عليه. في حديث المزادة قال: وقد جاء في رواية الصحيحين: فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة.
نعم، هذه علامة النبوة، وهذه من الآيات من الدلائل. فشربنا 40 رجلا وملأوا كل شيء. وتكثير من علامة النبوة تكثير الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات لما عطشوا، وكذلك في الحديبية لما يأمر أن يؤثر بماء قليل ثم يضع يده في بعضها فنبع الماء من بين أصابعه عليه السلام، وكذلك في بعضها في بعض القلوب يضع فيها شيء ثم تطيش بالماء. كل هذا من علامات وتكثير الماء، تكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. كون الماء ملأوا كل شيء من أفواه المزالتين شيء يسير، والمزالة عادتها كما كانت. كون المزالة عادتها كما كانت هذه من الآية ومن الدلائل. كون هذا الماء أنزل الله فيه البركة وكثر حتى ملأوا كل شيء وشربوا منها وهم عطاش 40، كل هذا من دلائل النبوة ومن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات والدلائل على أن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
يقال الشعب والشعب، فتح الشين المعجمة وهو الكسر. قال الشعب، الكسر يقال الشعب، والسلسلة بكسر سين مهملة يقال بهذا بالفتح والجر، سلسلة وسلسلة، والجمع فتح السين سلاسل. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. في دل على أن الفضة، على أن الضبة من الفضة. هنا اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني قطعة من الفضة جعلها مكان الكسر. في دل على أن الفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح بالذهب، خلاف الذهب أو الإناء من الفضة فلا يباح. فالإناء من الفضة لا يباح، أو من الذهب لا يباح الشرب فيه ولا الأكل فيه للذكور والإناث. لكن المرأة تتحلى بالذهب وتتحلى بالفضة كما هو معلوم. وأما الفضة إذا كانت في يسيرة يتسامح فيها، ليست إناء من فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الكسر هذا سلسلة من فضة، وأبقى الإناء يستعمل. فيتسامح في هذا. لكن لو كان إناء من فضة كامل أو إناء من ذهب هذا لا يباح استعماله، لكن إذا كانت فضة مكان الكسر شيء يسير يتسامح فيه، كما في هذا الحديث أن قدح النبي من كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. نعم
السلام عليكم. قال الشيخ فيه فائدة تربوية أحسن الله عملك. قال الحديث دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أنه متى أمكن إصلاح أوانيه أو نحو ذلك من أثاث منزله فإنه يصلحه ولا يرمي به ويشتري بدله، لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المال. في هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد ومتابعة الحديث من المركب والأثاث واللباس.
تجديد؟
نعم أحسن. قالوا في هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد ومتابعة الحديث من المركب والأثاث واللباس. والقديم يباع بأبخس الأثمان إن لم يرمى ما يمكن رميه، وهذا من سوء التدبير وعدم رعاية المال، والله المستعان.
صحيح، هذا ما مجتمع موجود في المجتمع، بعض الناس يعني كل ما شاء جديد يجدد ويستبدل، يأخذ الجديد بدل القديم، والقديم إما أن يرمى وإما أن يباع بثمن بخس. نعم
صلى الله عليك. قال باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه.
الحديث الأول حديث أنس في سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، حديث أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. واختلف العلماء في تخليل الخمر، يعني يجعل فيها يخللها حتى تكون خل، تنقلب خلا بدل أن كانت خمرا. فقال بعض العلماء إن تخللت الخمر بنفسها طهرت، وإن تخللت بتخليل أحد فلا تطهر. وقال بعض العلماء تطهر بالتخلل سواء مطلقة، سواء تخلت بنفسها أو بغيرها، يعني سواء تخلت بنفسها أو بمعالجة. وهذا مصادم الحديث. وقيل قال آخر لا تطهر مطلقة سواء تخلت بنفسها أو بمعالجة. وهذا القول هو التفصيل، أنها تخلت بنفسها فإنها تحل، وإن تخلت بمعالجة فلا. فتكون الأقوال ثلاثة، قيل تطلق مطلقة، قيل تحرم مطلقة تخلت بنفسها أو بمعالجة، وقيل لا تطهر الخمر إذا تخلت لا سواء تخلت بنفسها أو بمعالجة، وقيل بالتفصيل. وهذا هو العدل، وهو أنها إن تخللت بنفسها طهرت، وإن تخلت بمعالجة أحد فلا تطهر. نعم في إضافة
عليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله والخمر إذا اشتدت وظهرت فيها علامات الإسكار نجست عند الجمهور ووجب إراقتها وإتلافها، وإذا تخللت بنفسها من دون علاج فلا حرج فيها، كالغدير إذا سقطت فيه نجاسات فتغير ثم زال التغير وذهب ريح النجاسة وطعمها ولونها فإنه يعود طاهرا طهورا.
كالنجاسة
كالغدير إذا سقطت فيه نجاسات فتغير ثم زال التغير وذهب ريح النجاسة وطعمها ولونها فإنه يعود طاهرا طهورا كما كان أولا. وهكذا البئر إذا سقطت فيها نجاسة غيرتها ثم زال التغير، وكذلك الخمر إذا زالت عنها الشدة بنفسها وصارت خلا عادت إليها طهارتها وصارت طيبة.
يعني الشدة المطربة، يعني علامة الخمر أن تقذف بالزبد، تقذف الزبد في شدة الحر، إذا وضع شراب عصير في شدة الحر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه في اليوم الأول والثاني، في اليوم الثالث يهرقه أو يسقيه الخادم خشية أن يكون تخمر. وعلامتها أنها تشتد وتقذف بالزبد، فإذا تخلت بنفسها زالت عن الشدة المطربة وطهرت عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أنها الخمر نجسة، وقال آخر من العلماء لا تطهر، ليست نجسة، وإنما نجسة معنوية، لأنه قال إنها رجس وليست نجسة حسية. الجمهور على أنها نجسة، نجسة حسية، فلا يجوز. فلو وقعت يعني على الثوب لابد من غسله، لكن إذا تخلت بنفسها طهرت، هذا هو أعدل الأقوال. أما يتخلت بمعالجة فلا. وكذلك يعني السائر النجسة، النجسة إذا وجد نجسة في الماء أو الماء الكثير فلا نجس إلا إذا تغيرت طعمها ولونه وريحه. أما القليل ففيه فيه الخلاف، ومقدار القلتين في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالجمهور على أنه إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة. أما إذا كان أكثر من القلتين كالغدير وكالبئر الماء الكثير فهذا لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف. والمحققون من العلم يرون أن الماء مطلقة سواء كان قليل أو كثير لا ينجس إلا بالتغير، إلا إذا كان قليلا في الأواني الصغار فإنه يراق، كما في بعض حديث ولو الكلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرق. أما غيره فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، عمل بحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور هذا هو الأصل. ولكن حديث القلتين يفيد أن الإنسان إذا كان الماء قليل قلتين ما أكثر عليه أن يلاحظ وينتبه، فقد يتغير بالنجاسة وأنت لا تعلم، بخلاف إذا كان الماء كثيرا فإنه لا يجلس إلا بالتغير. والمحققون على أنه لا يجلس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا عند المحققين. وأما الجمهور فيفصلون، إذا كان الماء قلتين وسقطت فيه نجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم تغير، وإذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، سبق هذا فيه. وأما حديث أنس الثاني قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قول فإنها رجس استدل الجمهور قول فإنها رجس على أن الخمر نجسة، لأن الرجس هو القدر والنجاسة قدارة، وعليه فالكولونيا تكون نجسة إذا كان فيها نسبة كثيرة مرتفعة لأنها مسكرة لما فيها من الكحول وغيرهما، فلا تستعمل بأي نوع من أنواع الاستعمال، هذا هو الأحوط. ولأن القول بنجاستها فيه منع لبقائها، وكما سبق ذهب بعض السلف إلى أن الخمر ليست نجسة، وعلى هذا فلا بأس باستعمال الكولونيا والسبيرتيوم وغيره، لكن الأحوط والاحتياط تركها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، في هذا الحديث جواز جمع الضميرين لله ولرسوله ينهيانكم وتثنيتهما معا، ويدل على ذلك حديث أنس ثلاث ما كنا فيه وجد منهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما، قال ما سواهما، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوي، أخرجه مسلم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا جمع بين الضميرين لله ولرسوله قال بئس الخطيب أنت، أجاب العلماء عنه بأجوبة، منها أن هذا منسوخ، ومنها أن المنع في الجمع في المعصية لا في الطاعة، ومنها أن المنع في الخطبة الخاصة، لأن الخطبة يطلب فيها التوسع في الكلام والانبساط، وقيل غير ذلك، يعني قيل أن هذا المنع كان منسوخ، أو أن المنع في الجمع في المعصية لا في الطاعة، أو أن المنع في الخطبة الخاصة. نعم.
صلى الله عليه وسلم ذكر لطيفة في إيراد حديث الخمر في باب إزالة النجاسة، قال غرض المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان نجاسة الخمر، ومن قبله فعل ذلك ابن دقيق العيد في الإلمام وابن عبد الهادي في المحرر، وإلا فالمحدثون يذكرونه في كتاب الأشربة كما فعل مسلم والترمذي، وكذلك فعل المجد بن تيمية في المنتقى وغيرهم. لكن أورده المصنف أخذا برأي الجمهور كما سيأتي، وهو أن الخمر نجسة، وذكر الخلاف أحسن الله عملك في الخمر كما أشرتم. والقول الثاني قال وأن الخمر طاهرة، نسبه القرطبي إلى ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني، وهو قول داود الظاهري وجماعة من الفقهاء، اختار هذا القول الصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر.
نجس
أن الخمر طاهرة.
طاهرة.
واستدل الجمهور على نجاستها بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وجه الدلالة من وجهين، إن الله تعالى سمى الخمر رجسا، والرجس يقع على الشيء المستقدر النجس، والنجس حرام. والثاني إن الله تعالى قال فاجتنبوه، وهذا في اجتناب الخمر من كل وجه، فلا يجوز شربها ولا بيعها ولا تخليلها ولا المدوات بها ولا غير ذلك.
نعم، لا شربها ولا بيعها ولا متاجرة بها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
قال قال واستدل القائلون بطهارتها بحديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وراقوها في الأسواق. وجه الدلالة أن الصحابة راقوا الخمر في طرقات المدينة ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو كانت نجسة لنهاهم عن ذلك كما نهى عن التخلي في الطرق. قالوا وأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولم يروا في الأدلة التي ساقها القائلون بالنجاسة ما يوجب الانتقال عن هذا الأصل لأنها غير صريحة في المراد. قالوا الذي يظهر الله أعلم القول بنجاسة الخمر لقوة أدلة القائلين بذلك.
قال إيش؟ ولم يأمر بأصل أرجلهم، فالغالب أنهم يمشون ليس لهم نعال، والأسواق يعني ضيقة ليست واسعة. نعم.
قال أحسن الله مالك من أدلة التحريم، قال ولأن القول بنجاستها مما يعين على إتلافها وعدم إبقائها، بخلاف ما لو قيل بطهارتها فإنه قد يتساهل في إبقائها والابتعاد عنها. وأما من قال بطهارتها فليس له دليل سوى إراقة الخمر في شوارع المدينة، وهذا لا ينهض دليلا على الطهارة، لأنه لم يكن للصحابة رضي الله عنهم مجار تحت الأرض لتصريف الفضلات وإخراجها خارج المدينة فيه بعض الحرج، ولأن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة بمكان حتى تعم جميع الطرق، حيث لا يبقى للمارة طريق يمشون فيه. ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة، بل هي مواضع للاستطراق، وعلى فرض أنه يشق الاحتراز منها فربما وطئها المار، فنقول إذا وطئها فإن رجله نعله يطهره ما بعده من الأرض الطاهرة كما ثبت في السنة.
في النعل طهارتها، النعل دلكها.
صلى الله عليه وسلم. فيما ذكرتم أحسن الله إليكم في جواز الجمع بين في الضمير بين اسم الله عز وجل واسم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يجاب عن حديث بئس الخطيب أنت بثلاثة أجوبة، ذكر بعض ما ذكرتم أحسن الله عليكم. قال أن الإنكار على هذا الخطيب لأن الخطبة شأنها البسط والإيضاح كما أشرتم. والثاني قال أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن ما نهى الله عنه فقد نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا العكس فهما متلازمان. وأما الإفراد في حديث الخطيب فهو إشعار بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، قال ذكره في شرح كتاب التوحيد.
طيب، في أيضا أن المنع في الجمع في المعصية لا في الطاعة، وفي أيضا قول بأنه منسوخ. طيب، الحديث بعده.
صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، خرجه أحمد والترمذي وصححه.
حديث عمرو بن خارجة في دليل على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه، وهو ما يسيل من الفم، ويلحق به أيضا ما تعم به البلوى كالهرة والفأرة والبغل والحمار، كان سابقا كان المكان يستعملونها لما ورد في سؤال الهرة النبي قصر إنها من الطوافين عليكم الطوافات، إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وإن كان بولها وروثها نجس، يعني البغل والحمار وبور وكذلك الهرة نجسة، لكن سؤرها طاهر في الحياة ما دامت في الحياة، بخلاف ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم والطيور. الأصل أن ما يؤكل لحمه بوله وفضلته طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما استوخموا المدينة أن يلحقوا بالصدقة فيأكلون فيشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فدل على أن فدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه. والحديث الصحيح أخرجه البخاري ومسلم أن أمرهم يشربوا من أبوالها وألبانها، فإذن هناك فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. ما يؤكل لحمه طاهر بوله وروثه، ما لا يؤكل لحمه ما تعم به البلوى طاهر في الحياة، سؤره سؤره دون روثه وبوله، كالهرة والفأرة وأشباهها سؤرها يعني ما تأكل منها وبقية أكلها أو شربها. ولقول إنها من الطواف عليكم من الطوافات، هذه العلة يعني لا تعم بها البلوى، إنها ليست من نجس، إنها من الطواف عليكم الطوافات. نعم. وأما ما لا تعم به البلوى هذا نجس، ما عدا هذا ما عدا ذلك السباع وغيرها كلها نجسة. نعم، السباع والكلاب وما لا يأكل لحمه من الطيور كالغراب وغيره. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، أنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي
نعم.
لفظ
نعم وفي لفظ
صلى الله عليك وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
نعم. هذا الحديث في رواية الثلاث فيه دل على أن المني طاهر لأنه أصل ولد، وهو ما يخرج دفقا بلذة، يخرج من الرجل دفعا ما يخرج دفقا بلذة طاهر. أما ما يخرج بدون لذة مثل بعض المرضى قد يخرج من المني، فهذا من أجل المرض، هذا قد يكون حكم الأول، لكن المني طاهر ما يخرج دفقا بلذة وهو أصل الولد، فهو طاهر يستحب غسل رطبه وفرك يابسه كما في الحديث عائشة: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صفر كان فيصلي فيه. وفي لفظ: كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. والحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، قال: وأنا أنظر إلى أثر الغسل. ولهذا قال العلماء إن المني طاهر لأنه أصل ولد، لكن باب النظافة يغسل رطبه ويحك يابسه ويفرك، فهو يغسل باب النظافة. أما البول والمذي والودي، مذي يخرج عند الملاعبة، عند الملاعبة أصفر أو أصفر رقيق، وكذلك الودي يخرج بعد البول، فهذا نجس، فهذا نجس، لكنه يوجب وضوء الوضوء دون الغسل. والمني يوجب الغسل، خروج المني يوجب الغسل سواء كان في اليقظة أو في الاحتلام، إذا احتلم وخرج منه المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل، يعمم جسده بالغسل. أما البول فإنه نجس ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء، يغسل طرف الذكر. وكذلك المذي الأفضل يطهر طهارة يعني خفيفة، كذلك بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه الرش من دون مرس، فالمني يجب الغسل. والمذي والماء والبول والمذي هذا يستنجي منه، يجب الاستنجاء ثم الوضوء بعده ولا يجب منه الغسل. أما المني هو الذي يجب الغسل سواء كان يقظة أو مناما. نعم.
صلى الله عليه. قال: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم. من العلماء فيها أقوى في المني، من العلماء قال إنه نجس رطبا يابسا، رطبا أو يابسا ويجب غسله، وقال آخرون لا يغسل مطلقا. فإذا في أقوال قيل إنه نجس، هذا قول ضعيف، رطبا أو يابسا، وقيل لا يغسل مطلقا، والأرجح أنه طاهر يغسل رطبه من باب النظافة ومراعاة القول بنجاسته، فيغسل احتياطا. قوال ثلاثة في المني، قيل إنه طاهر وهذا هو الصواب لدلالة النصوص، وقيل إنه نجس مطلقة، وقيل إنه طاهر مطلقة لا يغسل، والصواب أنه طاهر ولكن يغسل من باب النظافة سلطوه. وحديث بالسمح قال رسول الله سيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فيه التفريق، الحديث فيه التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وجاء في رواية تقيد الغلام بعدم أكل الطعام، الغلام الذي لم يأكل الطعام، في رواية قال ما لم يطعما، واختلف العلماء في العلة، لكن لماذا بول الغلام يرش؟ يكفي فيه الرش، صب عليه المصب، وأما بول الجارية لابد يغسل إذا لم يأكل الطعام. فقال بعض العلماء لأن بول الغلام ينتشر في مواضع من الثوب بخلاف الجارية، فإنه يكون في مكان واحد، فخفف في بول الغلام دفع للمشقة الحاصلة بتتبع مواضع البول من الثوب، والمشقة تجب التيسير، كما رخص في سؤل الهرة لمشقة التحرز منها، وهذا العلة يعني هي أرجح ما قيل. وقيل إن العلة كثرة حمل الذكر من الرجال والنساء لمحبتهم له دون الجارية، فحملها أقل. وقال آخرون إن العلة أن الذكر أصله من الطين والتراب، والأنثى أصلها من اللحم، لأن حواء خلقت من آدم، وآدم خلق من تراب وطين، فخف في بول الغلام دون الجارية. والله أعلم الحكمة، هذا التماس من العلماء، ولا فيه في دليل يدل على هذا، لكن التعليل الأول يعني له وجاهة، أن بول الغلام ينتشر وبول الجارية في مكان واحد، فتتبع مواضعه في مشقة، والمشقة تجب تسير، هذا يعني له وجه. وبكل حال الله أعلم، نقول سمعا وطاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وسمعا وطاعة لربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، سواء كان علمنا العلة والحكمة أو لم نعلم، ونعلم أن ربنا حكيم سبحانه وتعالى، وأنه ما أن شرعنا الشرع إلا الحكمة، فهو سبحانه وتعالى حكيم فيما يقدره، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه، حكيم فيما يشرعه، إن ربك عليم حكيم. نعم،
السلام عليكم.
أحسن الله إليك. الشيخ بن باز رجح مسألة الحليب المجفف، قال أفضل أنه يغسل كالجارية، لكنه إذا قيس على لبن الأم قال أنه وجيه، لكن الأفضل احتياطا.
نعم، اللبن المجفف ليس كلبن الأم. نعم.
قال الشيخ عبد الله أحسن الله ملك، قال أن هذا الحكم هو نضحه ورشه مقيد بما إذا لم يأكل الطعام.
إذا
لم يأكل الطعام.
نعم.
كما قيده به الراوي وقول قتادة رحمه الله في حديث أم قيس لم يأكل الطعام، وعند مسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام. ومعنى لم يأكل الطعام أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره، وإنما قوته اللبن، سواء كان لبن آدمية أم بهيمة أم كان حليبا مجففا كما هو الآن، لأن المعنى واحد. وليس المراد أنه لم يدخل جوفه شيء قط، لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك حين الولادة، فإذا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبير، ولو كان أحيانا يشرب لبنا.
والله محل نظر، بول الأم يعني هل يقاس عليه اللبن الجهول؟ يقاس محل نظر، محل تأمل، في إشكال يعني، والأحوط أن يغسل يعني احتياطا. لبن المجفف الآن يعني لا تختلف طعميته لو عن طعمية لبن الأم، وكذلك من يتغذى بلبن الأم يختلف عن من يتغذى بلبن المجفف.
يعني يكون أحسن الله ملك اللبن مقصودا، يعني يكون لبن الأم
هو الظاهر. نعم.
قال أحسن الله ملك، قال ليس في تجويز النضح من بول الغلام دليل على طهارته، ليس في تجويز النضح من بول الغلام دليل على طهارته،
نصب عليه الماء هو نجس، لكن نجاسة مخففة، نجاسة مخففة.
قال والحديث يدل بمفهوم على أن عذرة الصغير يستوي فيها الغلام والجارية، العذرة أحسن الله ملك يستوي فيها الغلام والجارية، فلا بد فيها من الغسل كبقية النجاسات، لكن فرقت السنة بينهما في البول فبقي ما عداه على الأصل.
لكن العذرة تزال يعني عينها من المكان قبل، ثم يطهر المحل سواء كان صغير أو كبير. إذا كانت نجاسة لها جرم، لها جرم يعني لها عين، فإنها تزال عينها، تنقل العذرة، تنقل من قطع الدم إلى مكان آخر ثم يغسل المحل، هذا إذا كان الدم لها جرم. أما إذا كان ليس لها جرم كالبول فإنه يغسل. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه.
نعم. بعد
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة رضي الله عنها يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
حديث أسماء المتفق عليه فيها من الفوائد أن دم الحيض نجس، فيه أن دم الحيض نجس وأنه لابد من حته أولا، يحته ثم يزيله بشيء بعود أو بغيره، ثم قرصه ثم نضحه، قرصه بالماء يعني يغسل بالماء ثم ينضح، تحصه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه حتى يزول ما النجاسة من جرم، ثم تقرصه بالماء ثم تنضح نضحا، صب عليه الماء نضح بعد غسل يعني حت ثم القرص بالماء يعني غسل بالماء ثم نضح بالماء، في دليل على أنه لا يصلى في الثوب الذي فيه نجاسة. وأما حديث أبي هريرة وإن كان ضعيف الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح وهو شاهد القاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن الأثر لا يضر بعد الغسل إذا عجز عن إزالته. نعم.
سلامك. يقول الشيخ عبد الله وأما نسبة الحديث إلى الترمذي فهي وهم من الحافظ رحمه الله، ولهذا عزاه المزي إلى أبي داود ولم يذكر الترمذي، والحديث أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي أحسن الله عملكم.
أبو داود
نعم نبهتم أحسن الله عملكم أنتم على ذلك أيضا، أنتم نبهتم على ذلك أيضا.
نعم سنده من الهيعة في سنة من الهيعة وضعيف من قبل حفظه لأنه ساء حفظه بعد ما احترقت كتبه وضعفه له. نعم في نزل حديث الترمذي نعم فيها الترمذي لم يخرج إنما أشار إليه عقب حديث أسماء الذي قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة. نعم نقف على باب الوضوء.
نعم السلام بقي خمس دقائق الإقامة أو ست، نقرأ شيئا أو نقف على هذا
الحديث أبي هريرة.
نعم. قال رحمه الله باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، خرجه مالك وأحمد والنسائي وصحاب بن خزيمة وذكره البخاري تعليقا.
وفي الباب حديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من الغلول، خرجه مسلم. وكذلك حديث لا يقبل صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، خرجه البخاري. فالحديث دل على أن الوضوء صلاة شرط لصحة الصلاة، وفيه استحباب السواك. قال لا أمرتهم بالسواك يعني لا أمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمر استحباب، في دليل أن الأمر أصل الوجوب ويكون الاستحباب إذا دل عليه الدليل. هنا لا أمرتهم يعني أمر إيجاب، وإلا فقد أمر استحباب عليه الصلاة والسلام. فالحديث دل على استحباب السواك عند كل صلاة، ودليل على وجوب الوضوء وأنه شرط في صحة الصلاة، ويدل على الحديث لا يقبل صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. فحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، فالطهارة شرط في صحة الصلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذا قمتم إلى الصلاة، يعني على غير طهارة محدثين. قال بعض المفسرين إذا قمتم يعني للصلاة وأنتم على غير طهارة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فدل على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة وأنها لا تصح بغير الوضوء في إضافة.
صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء أن حديث فعل السواك والحث عليه عند الوضوء غير بلغت حد التواتر، كما ذكر ذلك الكتاني وذكر 31 صحابيا رووا ذلك.
السواك
نعم
الأمر السواك
نعم. قد ذكر الحافظ حديث السواك تكلم عنها في التلخيص
وأنها يعني حديث السواك مع الوضوء مع الصلاة، السواك عند الوضوء ولا عند الصلاة. هنا أمركم بالسواك مع كل وضوء، هنا أمركم بالسواك مع كل وضوء. وكذلك الصلاة. فإذا يتسوق عند الوضوء يتسوق عند الصلاة. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الجميع وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم.